أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إخوة الكرام، مواصلة في المحاضرة لمادة علم المقاصد الشرعية أو لمادة المقاصد الشرعية من كتاب علم المقاصد الشرعية للأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي. طبعا كنا في المبحث الذي يتحدث عن الصلة بين المقاصد والأدلة الشرعية، مبحث الرابع الذي يتحدث عن الصلة بين مقاصد الشريعة والأدلة الشرعية، فرأينا الصلة بين المقاصد والقرآن الكريم، ورأينا الصلة بين المقاصد والسنة النبوية الشريفة. طبعا الآن سنرى الصلة بين المقاصد الشرعية والإجماع. طبعا الإجماع هو اتفاق المجتهدين في أصل من العصور على حكم قضية من القضايا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع هو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة، القرآن والسنة. ويؤد الإجماع مصدرا لثبوت كثير من الأحكام المقاصدية أو لكثير من المقاصد الشرعية. طبعا الإجماع هو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة، وهو أيضا يعني مصدرا لثبوت عدد كبير من المقاصد، وذلك من خلال الاتفاق على بعض العلل والحكم الجزئية. هناك بعض من الحكم والعلل الجزئية اتفق عليها العلماء، وهذه الحكم والعلل الجزئية هي نفسها مقاصد، فيعني أن هناك بعض المقاصد الجزئية يعني وقع الاتفاق والإجماع عليها. على سبيل المثال قال: علة الصغر الموجب للولاية، علة الصغر الموجب للولاية، للولاية في الأموال وكذلك الولاية في التزويج. فالصغر هو العلة الذي من أجله أوجبت الولاية في الأموال، وكذلك هو العلة في ولاية الصغيرة، أي أن الصغر يتولى، أن الصغير يتولى وليه التصرف في أمواله وفي تزويجه. العلة في ذلك هو وصف الصغر. وما الحكمة إذن وراء هذه العلة؟ ما الحكمة؟ جلب مصلحته ودرء مفسدته. رأينا أن الصغر مقصد جزئي ووراءه مقصد عام، وهو جلب المصلحة ودرء المفسدة، الذي إذا طبقناه على الصغير جلب مصلحته ودرء مفسدة يعني سوء تصرفه كما قال. مثال على ذلك اتفاق المجتهدين أيضا، مثال ثاني، على أن الغضب المؤدي إلى تشويش الذهن واضطراب النفس وعدم التثبت في أدلة المختصمين، يعني لما منع القاضي من القضاء وهو غضبان، فما العلة من ذلك؟ أنه في حالة غضب. ولماذا نهي عن ذلك؟ أنه يؤدي الغضب يؤدي إلى تشويش الذهن واضطراب النفس وعدم التثبت في أدلة الخصمين، فإن ذلك الغضب يمنع قضاء القاضي. لماذا؟ لأجل مصلحة المتقاضين ونفي الظلم، فهذه كلها من المقاصد. فنفس الغضب الغضب الذي علق بالحكم نفسه مقصد من مقاصد الشريعة، أن الشريعة تقصد يعني دفعه أو يعني الحكم أثناءه. واضح؟ وكذلك جميع ما يؤدي إليه يعني مما قصد الشارع رفعه. ثانيا يعني مما يعني يؤخذ من مما يؤخذ يعني من المقاصد عن طريق الإجماع، الاتفاق على المقاصد. هناك اتفاقات وإجماعات على المقاصد والحكم والغايات الشرعية الثابتة في القرآن والسنة. يعني هناك عدد من المقاصد الشريعة التي ثبتت في القرآن والسنة أجمع عليها العلماء تقوية على ذلك. فيعني من خلال هذا هذين الأمرين رأينا أنه يعني المقاصد الإجماع مصدر للمقاصد. إذن هناك الاتفاق على بعض العلل والحكم الجزئية الذي بنفسه اتفاق على المقاصد الجزئية ومن ورائه مقصد عام، لأن كل مقصد جزئي في مجموعه يعد إلى المقصد الكلي. ثم ثانيا الاتفاق على بعض المقاصد والحكم والغايات الشرعية الثابتة في القرآن والسنة. جيد. الآن ننطلق إلى صيغة المقاصد بالقياس. قال المؤلف: القياس هو الحاق نازلة لا حكم عليها بنازلة لها حكم لاشتراكهما في علة الحكم، أو كما هو معروف عند الفقهاء القدامى يقولون القياس هو يعني حمل يعني الحاق الفرع بالأصل لاشتراكهما في علة الحكم، كما قال هنا الحاق نازلة لا حكم لها وهي الفرع بنازلة لها حكم وهي يعني الأصل لاشتراكهما في علة الحكم، ومثل تحريم نبيذ الشعير قياسا على الخمر. مثال قال ذلك مثال تحريم نبيذ الشعير قياسا على الخمر لاشتراكهما في علة يعني الحكم وهي الإسكار. الآن سيبين لنا ذلك. قال المثال الأول: الأصل هو الخمر، الفرع هو نبيذ الشعير، العلة الإسكار، الحكم التحريم. الخمر حرام فيحرم نبيذ الشعير لأنه وجد فيه علة حكم الأصل التي هي الإسكار. إذن ما المقصد من هذا القياس أو من هذه العلة؟ هو حفظ الأقل والمال. الإسكار يؤدي إلى زوال الأقل، فحفظا للأقل حرمت الخمر وعليه قيس عليها يعني الشعير. واضح. وكذلك الخمر يؤدي إلى ضياع المال لأنه لا فائدة منه، كذلك كل المسكرات. إذن رأينا أن العلة وراءها مقصد من مقاصد الشريعة، ونفس العلة يمكن أن نقول مقصد جزئي يتعلق بمسألة معينة. المثال الثاني: لحم الخنزير، الأصل لحم الخنزير والفرع شحم الخنزير. ورد التحريم تحريم لحم الخنزير، لكن لم يرد تحريمه شحم الخنزير فهو فرع. ما العلة؟ القذارة والنجاسة. يعني شحم الخنزير ولحم الخنزير يشتركان في القذارة والنجاسة، وبناء على ذلك يكون شحم الخنزير محرم كما أن لحم الخنزير محرم. ما المقصد الجزئي وراء هذا؟ المقصد الشرعي وهذا تحقيق الامتثال إلى الله وتجنب الخبائث وصيانة النفس وحفظها من تناول النجاسة ولحوق الأضرار. كل هذه المقاصد التي ذكرناها وراء تحريم شحم الخنزير. المثال الثالث: قال الأصل هو البكر الصغيرة. البكر الصغيرة يعني تجب فيها الولاية بالنص. البكر الصغيرة، الفرع الثيب الصغيرة لم يرد فيها النص، فيقاس الفرع الصغيرة على البكر الصغيرة. والعلة كما قال هي الصغر. الحكم إذن وجوب الولاية، ولاية الزواج أو ولاية على النفس على البكر الصغيرة كما يجب على الثيب الصغيرة كما يجب على البكر الصغيرة. ما المقصد وراء يعني هذه العلة الصغر أو هذا القياس بشكل عام؟ حفظ كرامة المرأة وصيانة مصلحتها لكي لا تضع نفسها في سوء الاختيار. حفظ كرامة المرأة وسيادتها، وكرامة المرأة من مقاصد الشريعة. المثال الرابع: الأصل القضاء أثناء الغضب، ورد نص بتحريمه. الفرع: القضاء أثناء الجوع، لم يرد نص بتحريمه، لكن يقاس على القضاء أثناء الغضب، فيحرم لعلة تشويش الذهن موجود في يعني القضاء أثناء الغضب، وموجود أيضا في القضاء أثناء الجوع الشديد. الحكم هو المنع والتحريم. ما المقصد وراء ذلك؟ قال: حفظ حقوق المتخاصمين وتحقيق العدل بينهم بالانتباه والتثبت في أدلتهم واحتجاجاتهم. المثال الخامس: قال: الأصل الذهب والفضة، يعني الثمنية الذهب والفضة. الفرع: الأوراق المالية والنقود المعدنية. الأوراق المالية هي يعني العملة الورقية ومعها النقود المعدنية، يعني إما نقود الحديد أو يعني نقود الأوراق. هذا ما العلة التي تجمع بين الذهب والفضة الثمنية؟ كونهما ثمن، يعني كون الأوراق النقدية يعني والنقود المعدنية ثمنان يقومان مقام الذهب والفضة، أنهما تقوم بهما الممتلكات، تقوم بهما الممتلكات وتضمن بهما المتلفات. الحكم: تحريم التفاضل بينها عند التبادل، يعني لا يجوز التفاضل بين الذهب والذهب، وعليه لا يجوز التفاضل بين سيفة وسيفة، ولا يجوز التفاضل بين نيرة ونيرة، ولا بين دولار ودولار، لكن إذا اختلف الجنس فلا بأس، كما أنه لو اختلف الجنس بين ذهب وفضة فلا بأس بالزيادة. واضح. واشترط التسليم الفوري لحتى لا يكون هناك ربا يعني ربا النسيئة. المقصد الجزئي وراء المقصد وراء يعني هذا القياس: حفظ المال ومنع أخذه بغير وجه حق، والمحافظة على القيمة الثمنية للذهب والفضة في حكمهما وما يكون في حكمهما. هذا بالنسبة للصلة بين المقاصد والقياس، ورأينا المؤلف وضح لنا ذلك من بأمثلة يعني متعددة. وخلاصة القول أنه يمكن أن نقول: خذ قاعدة، ما من قياس إلا وراءه مقصد من مقاصد الشريعة، وبالأخص العلة نفسها مقصد جزئي ووراءها مقصد كلي. وكذلك إذا نظرنا إلى القياس بشكل عام يوجد فيه مقاصد كثيرة يمكن أن نستخرجها من القياس. الصلة بين المقاصد والأدلة المختلف فيها بشكل يعني سريع. قال المؤلف: أولا علاقة الأدلة بالمصلحة المرسلة. ما المقصود بالمصلحة المرسلة؟ قال: المقصد المرسلة، المصلحة المرسلة هي المصلحة المسكوت عنها التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلغائها، وهي حجة عند جمهور العلماء والأصوليين إذ يعني تلاءمت مع إذا تلاءمت مع الأدلة والمقاصد الشرعية. المصلحة المرسلة هي المصلحة التي سكت عنها الشارع ولم يأتي دليل بأنها معتبرة مقبولة أو غير معتبرة أو غير مقبولة أو يعني بإلغائها، فهي بين الاعتبار والإلغاء. وهذه المصلحة، مصلحة المرسلة، حجة عند جمهور العلماء، لكن ذكروا شرطا: أن تكون المصلحة المرسلة ملائمة للأدلة الشرعية والمقاصد الشرعية، يعني تناسب الأدلة الشرعية والمقاصد الشرعية. وفي الحقيقة يعني سيعطينا المؤلف أمثلة، ومن خلال ذلك سيوضح لنا حقيقة العلاقة بين المقاصد والمصلحة المرسلة. قال جمع القرآن على سبيل المثال جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمصلحة حفظ القرآن حفظه من الضياء والاندثار بعد تفرق القراء وموتهم في غزوة المؤتة. فهذه المصلحة ليس لها دليل شرعي ينص عليها باعتبارها وإقرارها أو بإلغائها وإبعادها. وكل ما في الأمر أن هناك أدلة وقواعد شرعية وإجمالية تدعو إلى حفظ الدين وحفظ كتابه تعالى. كل ما في الأمر أن هناك أدلة تدعو إلى حفظ الدين، لكن لم يكن هناك نص يدل على جمع القرآن. وبناء على ذلك العلماء رأوا أن هذا أو الصحابة رأوا أن هذا جمع القرآن وإن لم يكن هناك دليل، لكنه فيه مصلحة، وهذه المصلحة نفسها مقصد من مقاصد الشريعة. طيب، الاستعانة بالمضخات الصوتية، يعني الاستعانة بالميكروفون المضخات الصوتية التي تضخم الصوت وترفعه مكبر الصوت، وبوسائل التكنولوجيا المعاصرة في الآذان والصلوات والجمعات وخطب العيدين وعرفات ومناسك الحج والعمرة والتراويح. فهذه الوسائل المعاصرة مفضية إلى تحقيق مصالح كثيرة، منها إذاعة القرآن الكريم والآذان وإسماع جميع الناس وحفظ وحسن إفادتهم بالعلم النافع وغير ذلك. مع أن مكبرات ومضخمات الصوت لم ينص عليها في القرآن ولا في السنة، ولم توجد في عهد السلف ولا في عصر الخلف، وإنما وجد ما يؤيدها في دين الله من حيث كونها خادمة لمشروعيته ما يعني بثته وأذاعته، يعني تخدم المذاع، وهو إما الأذان وإما الصلوات أو القراءة القرآن أو خير ذلك من الخطب. رأيتم إذن ما فيه دليل يدل على استخدام مكبرات الصوت، دليل واضح يدل على ذلك، لكن فيه مصلحة، وهذه المصلحة مصلحة مرسلة، وهي نفسها مقصد من مقاصد الشارع. يعني إذن يعني يمكن أن نقول يعني هذه الأمثلة كأنها توضح لنا الاجتهاد المصلحي أو الاجتهاد المقاصدي كما يقال. جيد. ثالثا، تسجيل العقود، يعني توثيق العقود، تسجيل العقود وتوثيقها في الدوائر الحكومية والقضائية والإدارية معللة. توثيق هذه العقود وكتابتها سواء عقد النكاح أو عقد البيع وما شكل ذلك، توثيقها معلل بمصلحة حفظ الحقوق وضمانها، ولا سيما في عصر الحاضر الذي تكاثرت فيه القضايا وتشعبت فيه المعاملات وكثرت فيه الحيل وقلت فيه الأمانات، الأمر الذي أوجب توثيق عقود الأنكحة وغيرها وما يترتب عليها من نسب ونفقة وحضانة ومهور ومسؤوليات قانونية وأدبية وتربوية وغير ذلك من المرتبات عليها. وهذا التصرف المتعلق بلزوم التوثيق الذي يلزم بالتوثيق والتسجيل لهذه العقود لدى الدوائر الحكومية لم ينص عليه صراحة في القرآن ولا في السنة ولا في دليل من أدلة الشريعة، لم ينص عليه صراحة، وإنما دعت إليه عموم الأدلة والقواعد والمقاصد الشرعية، وذلك من خلال الدعوة إلى أداء الحقوق وحفظ الأمانات ومنع التعدي الغير. إذن الآن المؤلف بعدما أعطانا أمثلة على المصلحة المرسلة سيبين لنا حقيقة وماهية العلاقة بين المقاصد والمصالح المرسلة، قال: يتبين مما ذكرنا أن المصالح المرسلة التي سكت عنها الشارع والتي تتوافق مع الأدلة والقواعد والضوابط الشرعية إنما هي الصميم مقاصد الشارع ومراد الشارع. إذن المصالح المرسلة التي سكت عنها الشارع ولكنها موافقة وموائمة ومتفقة مع الأدلة والقواعد والضوابط الشرعية، فهي هذه المصالح المرسلة هي الصميم مقاصد الشريعة، نفسها مقاصد الشريعة ومراد الشارع. فمصلحة حفظ القرآن بتدوينه ومصلحة إذاعة الأذان والقرآن والصلوات والخطب والتراويح بالاستعانة بالوسائل العصرية التي تضخم الصوت وتكبره، وحفظ حقوق الناس وصيانة أعراضهم وأموالهم وأنفسهم، فكل تلك المصالح هي نفسها مقصودة للشارع ومرادة له، على الرغم من أنها ثبتت عن طريق استخدام المصلحة المرسلة. هي مصلحة مرسلة لكنها نفسها مقاصد شرعية. الآن علاقة المقاصد بالاستحسان، ما هي علاقة المقاصد الشرعية بالاستحسان؟ جيد، علاقة المقاصد بالاستحسان جيد، علاقة المقاصد طبعا بالاستحسان، علاقة المقاصد بالاستحسان، الاستحسان لغة أد الشيء حسنا، إذا جعلت الشيء حسنا فقد استحسنت في اللغة، أو العمل بالأحسن والأفضل. والاستحسان في الشرع أو في المصطلح الأصولي العدول بحكم المسألة أن ظاهرها لدليل خاص، كأنه يعني ترجيح يعني أو استثناء أو تخصيص يعني حكم العام يعني لدليل خاص انقدح على ذهن يعني مجتهد. العدول بحكم المسألة أن ظائرها أن أمثالها، يعني للمسألة يعني نظائر ولها حكم يضبط تلك النظائر كلها، والمجتهد يأتي ويستثني مسألة من بين هذه النظائر لدليل خاص انقدح في ذهني، هذا هو الاستحسان. وهو الاستحسان حجة عند جمهور العلماء إذا توافرت فيه شروطه وضوابطه. إذن للاستحسان شروط وضوابط، إذا توفرت فهو حجة عند جمهور العلماء. أولا النظر إلى المخطوبة جائز، أليس في الأصل النظر إلى المخطوبة جائز، وهو مستثنى من عموم تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. فهناك نص يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بشكل عام، لكن خصص منه النظر إلى المرأة المخطوبة لدليل واضح. قال: فهناك دليلان شرعيان أحدهما يمنع النظر إلى المرأة عموما ومطلقا، وثانيهما يبيح النظر إلى المرأة عند الخطبة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر لها فإنه أحرى أن يعدم أن يوفق أو يعني يؤلف بينكما. هذا وقد علل وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء بمصلحة دوام العشرة الزوجية لحصول الارتياح والاطمئنان، يعني لهذا التقارب والاطمئنان لهذا التقارب في الملامح والصفات والقناعات والتصرفات والمواقف من قضايا الحياة ورسالة الاستخلاف والامتثال والتدين. فمن أجل هذا التقارب يعني يحصل هذا التقارب في الملامح والصفات والقناعات والتصرفات والمواقف، يعني من أجل قضايا الحياة يعني، ورسالة الاستخلاف أن تتحقق والامتثال. ثانيا من المثال على الاستحسان، فالمثال الأول استثناء النظر إلى المخطوبة من تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية مطلقا. ثانيا أجرة الفنادق، وهي معاملة، أجرة الفنادق معاملة تقوم على أن يعطي النزيل مبلغا ماليا محددا، على سبيل المثال 100 ريال سعودي أو يعني 20 دينار تونسي على سبيل المثال، أو يعني بالفرنك سيفا الموجود عندنا تحدد. فالذي نزل في الفندق يعطي يعني هذا المبلغ، يعني يعطي هذا المبلغ مقابل يعني نزوله في الفندق وما يستهلكه، وقد يستهلك ما يساوي المبلغ الذي قدمه وقد لا يستهلك. فرأيتم في هذه يعني مسألة فيه نوع ما من الغرر، لكن أعفي عن هذا الغرر استحسانا. قال يعطي مقابل استهلاكه لطعامه وشرابه واستحمامه ومبيته وتشغيل الكهرباء، وهذا الاستهلاك غير معلوم أثناء الاتفاق، فكأنه بيع على معدوم أو أجر على معدوم على مجهول. إذ النفوس تتنافر يعني تتفاوت في مقادير الأكل والشرب والاستحمام، وقد تقرر أن العلم بالثمن وبقدر ما يقابله من أكل وخدمات وأمتعة من شروط التعامل، وقد تكرر أن العلم بالثمن ومقدار ما يقابله من أكل وخدمات وأمتعة يعد من شروط التعامل بين الناس، لأن العقد يقوم على العلم بالثمن والمثمن وعلى نفي الجهالة والخرر. لكن في هذه الأجرة، أجرة الفنادق، يوجد غرر والجهالة، ولا يوجد العلم بالثمن لا يوجد العلم بالمثمن، وإن كان العام علم بالثمن واضح. لكن النظر الدقيق المؤلف، لكن النظر الدقيق لمثال أجرة الفنادق يفيد بأن إلة مجهولية ما يقابل الثمن منتفية غير موجودة، ولذلك فلا تلحق أجرة الفنادق فلا تلحق بالمعاملات المجهولة استحسانا، يعني استثناء لدليل خاص سيبينه المؤلف. استحسانا، فلا تلحق بالمعاملات المجهولة من حيث منعها وعدم جواز العمل بها، ودليل انتفائها كون الغالب يعني في النزلاء الذين ينزلون الفنادق أنهم لا يتجاوزون حد أقصى في الاستهلاك قاموا ب يعني حساباته، وأن هذا الحد وإن يعني حصل من قبل النزلاء فإنه لا يفضي إلى الضرر بجانب الفنادق فندق، ولا يوقعه في غرر ولا جهالة ولا منازعة ولا اختلاف، لأن هذا يعني سبق يعني قاموا بضبطه، وإلا يعني لتعطل يعني أجرة الفنادق. فالاستحسان من خلال هذا نرى أنها يعني استحسان حكم، يعني استثناء حكم من حكم بناء على مصلحة، واضح. فهذا هو وجه العلاقة بين الاستحسان والمقاصد. صيغة المقاصد بقول الصحابي، قال الصحابة رضي الله عنهم هم من صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصروه ولازموه وأخذوا منه سننه وتعاليمه وأسرار وأحكام الوحي الذي أنزل الله عليه، وقد شهد لهم الوحي الكريم بصدقهم وصلاحهم وأفضليتهم في تبليغ الشرع وبيان أحوال التشريع ومقاصده وحكمه، إذ أنهم الصحابة أعرف الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب النزول ومناسباته وبأحكام الحلال والحرام وبغايات الدين ومقاصد الشريعة ومصالح العباد. فقد رأينا أن الصحابة لديهم هذه المكانة وهم يعني متمكنين في المقاصد الشرعية، فأكيد سيصدر منهم بعض الكلمات التي تكون يعني دعامة من دعائم المقاصد الشرعية. الآن سيبين المؤلف الصلة. قال: فالصلة بين المقاصد وقول الصحابي تكمن في أن أقوال الصحابة وفتاواهم وأقضيتهم قد تضمنت اعتبار المقاصد ومراعاتها، سواء بما صرحوا به، هناك مقاصد صرحوا بها من وجوب الالتفات إلى يعني هذه المقاصد والعمل بها، أو يعني باتفاقهم على المقاصد المختلفة. هناك بعض الصحابة صرحوا إلى يعني وجوب الالتفات إلى المقاصد والعمل بها، وهناك اتفاق للصحابة على بعض المقاصد المختلفة التي نطق بها القرآن أو التي يعني بينتها السنة قولا وفعلا وتقريرا. وهناك أيضا روي عن الصحابة عددا من الأقوال تحمل مقاصد الشرعية وتبينهم. خلاصة صلة المقاصد بالأدلة: يتبين مما ذكرنا أن مقاصد الشريعة ليست دليلا مستقلا عن الأدلة الشرعية، بل هي تابعة لتلك الأدلة الشرعية ومتفرعة عنها. فقد رأينا أن المقاصد الشرعية تابعة للأدلة ويعني مستخرجة منها ومتولدة من الأدلة، فالعلاقة بينهما علاقة تبعية وعلاقة تضمين وليست علاقة استقلال وتفرد، والمقاصد ليست مستقلة عن الأدلة الشرعية. الآن سيتحدث المؤلف عن الأدلة على تبعية المقاصد للدلالة للأدلة الشرعية وعدم استقلالها. الآن سيبين المؤلف لنا ما هي الأدلة التي تدل على أن المقاصد الشرعية تابعة للأدلة. فهناك من العلماء أو من قاصري الفهم من يرى أن المقاصد كأنه بدعة جديدة هي ليست موجودة في الأدلة وكأنها تخالف الأدلة، فهنا المؤلف سيبين لنا هذه الأدلة ونحن سنذكرها بشكل سريع. وجه تسمية المقاصد بمقاصد الشريعة دليل على أنها مأخوذة من أدلة الشريعة. لما قيل مقاصد لم يقال مقاصد ويسكت، بل قيل المقاصد الشرعية لأنها مأخوذة من الشريعة. أيوة. ثانيا، مقاصد الشريعة هي مراد الشارع ومقصوده. مقاصد الشريعة هي مراد الشارع، مراد الله ورسوله، واضح. وهذا المراد يعلم من كلام الشارع، من كلام الله وكلام رسوله ومن أحكام القرآن والسنة، ولا يعلم من غيره. فلما قلنا إن مقاصد الشريعة هي مراد الشارع، يعني أنها مأخوذة من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعني الأحكام التي ثبتت منهما. ثالثا، الإجماع والاتفاق الصادر من السلف والخلف في جميع العصور دل على شرعية المقاصد، يعني اتفق العلماء في جميع العصور من السلف والخلف على أن المقاصد الشرعية معتبرة ويجب اتباعها، بل لا يجوز لأحد أن يجتهد أو يستخرج حكما من آية أو حديث إلا وهو ملما بعلم المقاصد. رابعا، استقراء وتتبع التاريخ. قال: دل على كون المقاصد مبنية على الشرع وليست مستقلة عنه. استقراء ما كان في السابق وفي التاريخ وتتبعه دل لنا على أن المقاصد الشرعية مبنية على الشرع وليست مستقلة عنه، وذلك من خلال ثبوت المقاصد ودوامها وبقائها على مر الأصول، أنها ثابتة ودائمة منذ نشأتها إلى الآن ولم تكن مزعزعة، دليل أنها اكتسبت شرعية أو اكتسبت يعني القداسة من القرآن والسنة في كونها محفوظة. قال: إذ لو كانت المقاصد مخالفة للفطرة الإنسانية لما بقيت ودامت يعني إلى هذا الحين، وهذا وبقاؤها ودوام المقاصد دليل على أنها موضوعة من قبل الحكيم الخبير، الله هو الذي وضعها، وضع المقاصد، هو الذي أراد بها من خلال أحكامه، فبقاؤها ودوامها دليل على أنها من وضع الحكيم الخبير الذي يعلم ما يصلح للناس وينفعهم إلى آخر ما قال. قال أيضا: تبعية المقاصد للأدلة لا تنفي مصالح الإنسان. هناك من قد يقول من الملحدين أن المقاصد لما كانت تابعة للأدلة، هناك من قد يقول أنها ستغفل عن مصالح الإنسان، فرد المؤلف على ذلك بقوله: قال: القول بأن المقاصد تابعة للأدلة لا تعني البتة أن إلغاء المصالح الإنسانية، بل مع ذلك الله تبارك وتعالى راء المصالح الإنسانية. هناك مصالح كثيرة، مقاصد كثيرة يعني تعود نفعها إلى الإنسان، لا تعني البتة إلغاء المصالح الإنسانية أو استبعاد منافع البشر وخيرهم ولذاتهم ومتعهم، وإنما تعني تحقيق المصالح الحقيقية التي انطوى عليها التشريع الإسلامي. فإن المصالح لو تركت للأهواء والنزوات لاضطرب نظام الحياة، ولوصل الناس إلى فتن لا تحصى ومصائب لا تعد، وذلك لاختلافهم في الميولات والرغبات وتضارب آرائهم واتجاهاتهم في المنافع والمصالح. لذلك حدد الشارع الحكيم مصالح الخلق وفق نظام محكم وميزان مضبوط يرائي تقديم المصالح الحقيقية على المصالح الخيالية، وتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وتقديم المصالح الكلية والقطعية على المصالح الجزئية والظنية أو الاحتمالية، وتقديم مصالح الجسد والروح والدنيا والآخرة على مصالح الجسد فقط أو مصالح الدنيا فقط. فهذا يعني هو رد المؤلف على من يقول بأن تبعية المقاصد يقلل من تحقيقها للمصالح. طبعا الآن يبقى لنا يعني المبحث الخامس الذي يتحدث عن تعليل الأحكام، لعله الوقت يعني نوعا ما يعني اكتمل، سنترك إن شاء الله تعليل الأحكام إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله، ونأخذ يعني هذا المبحث المتعلق بتعليل الأحكام. ونرى ما يعني تعليل الأحكام وعلاقته بالمقاصد الشرعية بإذن الله. في المحاضرة المقبلة سنرى تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالمقاصد الشرعية، ثم سنرى فوائد مقاصد الشريعة، وإن تيسر بنا إن شاء الله سنأخذ شيئا من تاريخ المقاصد الشرعية بإذن الله، وإذا لم نتمكن إن شاء الله سوف يعني نقف على ما ذكرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وفي علمنا، وأن يجعل في علمنا البركة والخيرية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد الله إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.